قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، لحديث رفع القلم عن 3، وكمال الحرية لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. والاستطاعة وهي ملك زاد وراحل.
بعد الفقرة الأخيرة:
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام.
بس خل الاستطاعة بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا، بدأنا في شروط الحج والعمرة قبل أيام، قبل يومين، وأول تلك الشروط الإسلام، لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فغير المسلم لا يصح، لا تصح منه عبادة وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على الصحيح. وأما العقل والبلوغ فقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. ولأن المجنون قد فقد وعيه، ومثله من أصيب بإغماء فطال أو بغيبوبة يعني مكث فيها مدة طويلة، فمثل هذا لا يجب عليه الحج حتى يفيق. والقلم مرفوع عنه، وكذلك الرقيق المملوك لا يجب عليه الحج إلا أن يتطوع. فإن حج الصغير والعبد صح منهما الحج أو العمرة، لكن لا بد أن يعيد حجة الإسلام بعد البلوغ، بعد بلوغ الصبي وعتق العبد. وبالنسبة لبلوغ الصغير وعتق العبد يكاد أن يكون إجماعا، وإن كانت الحديثان الذي أوردهما المصنف لا يخلوان من ضعف، غير أن هذا يكاد يكون إجماعا، بل حكى الإمام الشافعي وغيره الإجماع عليه. فالصبي إذا بلغ والرقيق إذا عتق وجب عليه إعادة الحج متى كان مستطيعا وتوفرت فيه بقية الشروط. وقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهو إذا عتق العبد أثناء الحج أو بلغ الصبي أثناء الحج، إن كان متمتعا وأدرك ولو لحظة قبل فجر يوم النحر بعرفة صح حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي جاءه وصلى معه بجمع يعني بمزدلفة، فقال يا رسول الله لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا أو قال جبلا إلا صعدته، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني بجمع وقف معهم بجمع وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى إيش تفته. فلو بلغ الصبي وهو متمتع أو عتق العبد وهو متمتع أيضا ووقف بعرفة قبيل الفجر ثم أدرك الفجر بجمع صح حجه، والمهم أنه إذا أدرك جزء من عرفة صح حجه وسقطت عنه الفريضة، بخلاف المفرد والقارن فإن للعلماء فيهما قولان. فالمفرد والقارن إذا سعيا بعد طواف القدوم قد أوقع الركن في غير وقت التكليف، في غير وقت التكليف، فبقي حجه نافلة حتى ولو أدرك عرفة أو جزءا من يوم عرفة وليلته أو ليلتين. لأن السعي لا يصح تكراره، لا يصح تكراره، وبعض العلماء يرى أن القارن عليه سعيان فيزداد الأمر صعوبة أيضا، والذي يبدو أن الأرفق والأولى لرفع الحرج أن من أدرك عرفة وهو بالغ وحر صح حجه، ويمكن أن يعيد السعي بعد الطواف حتى ولو كان مفردا أو قارنا، لعل هذا أرجح مما رجحه المصنف رحمه الله تعالى. والمستند في هذا حديث عروة بن مضرس الذي ذكرته قبل قليل، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفته. والمسألة فيها قولان لأهل العلم، والذي يبدو رجحانه هو هذا الذي ذكرته. نعم.
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها،
ومثل ذلك العمرة، لأن الركن الأعظم فيها هو الطواف، فمن بلغ قبيل طواف العمرة أو عتق قبل ذلك صحت عمرته، هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى. نعم.
الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس النحو، رواه ابن ماجه. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية قاله في الفروع.
الاستطاعة، يشير بهذا إلى الشرط المهم الذي نصت عليه آية آل عمران: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أنواع، منها الاستطاعة البدنية، ومنها الاستطاعة المالية، ومنها الاستطاعة الأمنية. فالاستطاعة البدنية يقصد بها قدرته على الحركة والمشي والسير والتنقل من مكان إلى مكان، بأن يكون غير عاجز عن الحركة والتنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة أن أباها شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. والذي يدل عليه قولها أنه لا يثبت على الراحلة أنه غير عاجز، أنه غير قادر على الحركة والتنقل من مكان إلى مكان، كالمريض مرضا مزمنا أقعده على السرير أو أفقده عدم الاستطاعة للمشي. فمن لم يستطع المشي فهو غير مستطيع. كذلك لو أن شخصا مصابا بمرض عضال قرر الأطباء بأن الحركة تضره أو تهدد حياته، لعله يلحق بمثل هذا إن شاء الله، أما الاستطاعة المالية فإنها تشمل قدرته على ملك أو تشمل كونه يملك نفقته في ذهابه ورجوعه ونفقة عياله حتى عودته. وكما سمعتم نقل الشيخ رحمه الله هذا عن غير واحد من السلف كابن عباس وعكرمة وغيرهم، ونقل هذا عن أنه رأي ترجحه ابن مفلح في الفروع وغيره من أهل العلم، لأن البعض لا يضيف إلى ذلك ما يؤمن به عياله في حال سفره، والصحيح أنه لا بد من ذلك، يؤمن ما أن يكون عنده من المال ما يكفيه هو في ذهابه ورواحه وما يكفي عياله حتى يعود إليهم من حجه إن شاء الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، من ينفق عليه، يعني من لزمته نفقته. ومعلوم أن حقوق أن النفقة مصاريف الأبناء الضرورية مقدمة على الحج، أقول الضرورية وليست الكمالية. وقد نص بعض أهل العلم كما نقل الشيخ هنا أنه يمكنه أن يؤاجر نفسه ليخدم عند أحد مثلا في الحج مقابل ركوبه وطعامه إن لم يجد ما يركب وما يطعم، والذي يبدو أنه غير ملزم بذلك، بل إنه يخشى أن يكون في هذا شيء مما من التكليف بما لا يطاق، فإذا لم تكن لديه نفقة فلا يلزمه هذا الفعل، لكن لو فعله صح حجه. كما لو استأجر شخص ليقود سيارة أو ليخدم في مكان ما ويسرت له سبل الحج فهو مستطيع، يعتبر مستطيعا إذا كان يستطيع أن يؤدي النسك أداء كاملا. أما إذا خشي أنه قد يفوته شيء، خصوصا إذا خشي من فوات شيء من الأركان، فعليه ألا يفعل. وهنا مسألة أنبه لها الإخوة تتعلق، طبعا الاستطاعة النوع الثالث الاستطاعة أمنيا إذا كان الطريق غير مخوف، فكما هو الحال كما هو حال الحجاج في هذا العصر لله الحمد والمنة، حيث من الله عليهم بنعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار بعد أن ران النهب والسلب على طريق الحاج مئات السنين، قرونا طويلة، والحمد لله الذي وفق ويسر، فالسبل مؤمنة والأمور ميسرة بتيسير الله سبحانه وتعالى، ثم ما قام به المسؤولون في هذه البلاد وفقهم الله من تذليل كل الصعاب بتوفيق الله عز وجل لحجاج بيت الله الحرام. لكني أحب أن أنبه على أمر في غاية الإشكال، وهو أن البعض من الناس لا يجد زادا ولا راحلة ولا ما يسكن به فيه، فيضطر إلى أن يسكن في الطرقات فيؤذي المسلمين ويسبب لهم حرجا وضيقا، حيث يحتل الطرقات التي جعلت لتيسير أمور الحاج، يخشى على هذا من الإثم فضلا عن الأجر الذي يبحث عنه. فمن لم تكن لديه استطاعة بكل ما تحمله كلمة الاستطاعة من معنى، فإن الأولى في حقه ألا يعرض نفسه لهذا الحرج، يؤذي نفسه ويؤذي إخوانه المسلمين، ويكون حجر عثرة في الأنفاق والطرقات والجسور يفترشها، بل وحتى الجمرات وغيرها من المشاعر نجد أن البعض يتخذها سكنا على الرغم مما يبذله المسؤولون من جهد في تسهيل أمور الناس في تلك المواقف، فإنه قد يوجد حرج بسبب أولئك الآلاف الذين يأتون بغير استطاعة فيؤذون ويعرضون أنفسهم للأذى ويؤذون إخوانهم المسلمين الذين جاءوا بعد أن اكتملت فيهم شروط وجوب الحج. فلنتنبه لهذا لأنه في غاية الأهمية، وسنقف عند شرط المحرمية بالنسبة للمرأة، هل هو شرط وجوب أو شرط صحة، وما القول الفصل في ذلك، نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الذي في الحصوة الأمامية إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. سائل يسأل عن من لم يستطع أو لم يجد الهدي وهو متمتع أو قارن، ماذا يفعل؟
ديننا دين يسر وليس فيه حرج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم لم يتيسر له الهدي لعدم ملك الثمن الذي يشتري به هديا، فقد جعل الله له مخرجا، وهو أن يصوم 3 أيام في الحج، والأولى أن تكون مثلا يوم 6 و7 و8، المهم أن يصوم بعد أن يحرم، والسبعة الأخرى بعد رجوعه إلى بلده. فإن لم يتمكن من الصوم قبل يوم عرفة صام أيام التشريق والباقي في بلده، ولكن بشرط أن يكون عاجزا بالفعل عن شراء الهدي. أما أنه يريد أن يشتري هدايا للعيال وأم العيال ويترك الهدي وهو قادر عليه من أجل الهدايا، فهذا غير معذور أبدا. نعم.
هل للحاج المتمتع والقارن أن يجمع بين الهدي والأضحية؟
لا علاقة للهدي بالأضحية، فإن كان ممن تسن في حقه الأضحية ضحى أو أوصى من يضحي عنه في بيته في بلده، وإن كان غير قادر سقطت عنه الأضحية ووجب عليه الهدي. وأما الهدي فلا علاقة له بالأضحية، بعض الناس يظنون الهدي هو الأضحية، هذا ليس بصحيح، لا علاقة الهدي بالأضحية لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
سائل يسأل عن ما يفعله بعض الناس من الاستهانة بأمر تصاريح الحج، فهل لها تأثير في الحج؟
والله يخشى أن يكون لها تأثير في الحج، لأن قرار التصاريح لم يتخذ اعتباطا ولا عبثا، وإنما اتخذ لإسهام في تيسير الحج على المسلمين ومساعدة من لم يسبق له الحج وإتاحة الفرصة له، علما بأن من أمضى 5 سنين يعطى تصريح ولو كان قد حج قبل ذلك، فكونه يتحيل أو يأتي دون الحصول على تصريح ثم بعد ذلك إذا رد زعم أن هذا من الحابس الذي حبسه وقد اشترط، أقول إن هذا الاستدلال غير صحيح، لأنه قد أحرم وهو يغلب على ظنه أنه سوف يرد لمصلحة المسلمين، وما دام أحرم وهو على بصيرة من أمره فإن هذا الحبس الذي حصل هو تسبب فيه، وبناء عليه لا يعفى من أن يتحلل بعمرة و يلزمه القضاء من قابل، لا يعفى من الذبح ويقضي من قابل، ولذلك لا ينبغي له يتحلل، قصد يتحلل ويذبح، العمرة غير ممكنة، لكن يتحلل ويذبح وعليه القضاء من العام القادم. فالأولى التقيد بهذه التعليمات لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين جميعا، وهذا لا شك أنه من المصالح المرسلة التي تعالج بها أمور المسلمين في مثل هذه الظروف. نعم.
الذي يريد الحج وهو غير قادر على الهدي، هل له أن يصوم 3 أيام من الآن وهو في بلده؟
لا، يصوم 3 أيام بعد دخوله في النسك، بعد أن يدخل في النسك يبدأ الصوم، فإن أمكنه إتمامه وإلا صامه أيام التشريق، يوم عرفة لا يصوم، يبقى مفطرا. نعم.
السؤال الأخير يقول: من جاء إلى المسجد قبل المغرب هل يصلي 2 ركعة أم يجلس؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى طلوع الشمس، وحتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني عندما تتوسط من السماء حتى تزول. لكن لو جاء المسلم، الصحيح أنه في وقت النهي، فالصحيح أنه يؤدي تحية المسجد ولكن لا يزيد عليها، لا يتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة بعد العصر قضاء لبعض الرواتب التي فاتته، وليست الرواتب بأقل شأنا من ماذا؟ ليست تحية المسجد بأقل شأنا من ماذا؟ من الراتبة، إن لم تكن أوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، بل قطع خطبته وقال للرجل الذي دخل وهو سليك الغطفاني، قال له: قم فصلي 2 ركعة. فهذا دين على أهمية تحية المسجد تؤدى ولو في وقت النهي. والبعض يشدد في وقت التضيف، يعني عند الغروب وعند الطلوع المباشر 2 أو 3 دقائق الأولى أنه يمتنع، وإن وقف ما دام في اللحظات الأخيرة من خلال 2 دقائق نحو هذا كان أولى، ويصلي بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، لحديث رفع القلم عن 3، وكمال الحرية لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. والاستطاعة وهي ملك زاد وراحل.
الفقرة الأخيرة.
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.
بس خل الاستطاعة بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بدأنا في شروط الحج والعمرة قبل أيام قبل يومين، وأول تلك الشروط الإسلام لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فغير المسلم لا يصح، لا تصح منه عبادة وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على الصحيح. وأما العقل والبلوغ فقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. ولأن المجنون قد فقد وعيه، ومثله من أصيب بإغماء فطال أو بغيبوبة فصار يعني مكث فيها مدة طويلة، فمثل هذا لا يجب عليه الحج حتى يفيق. والقلم مرفوع عنه، وكذلك الرقيق المملوك لا يجب عليه الحج إلا أن يتطوع. فإن حج الصغير والعبد صح منهما الحج أو العمرة، لكن لا بد أن يعيد حجة الإسلام بعد البلوغ، بعد بلوغ الصبي وعتق العبد. وبالنسبة لبلوغ الصغير وعتق العبد يكاد أن يكون إجماعا، وإن كانت الحديثان الذي أوردهما المصنف لا يخلوان من ضعف، غير أن هذا يكاد يكون إجماعا، بل حكى الإمام الشافعي وغيره الإجماع عليه. فالصبي إذا بلغ والرقيق إذا عتق وجب عليه إعادة الحج متى كان مستطيعا وتوفرت فيه بقية الشروط. وقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهو إذا عتق العبد أثناء الحج أو بلغ الصبي أثناء الحج، إن كان متمتعا وأدرك ولو لحظة قبل فجر يوم النحر بعرفة صح حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي جاءه وصلى معه بجمع يعني بمزدلفة، فقال: يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا أو قال جبلا إلا صعدته، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه يعني بجمع، وقف معهم بجمع، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد صح حجه وقضى إيش تفثه. فلو بلغ الصبي وهو متمتع أو عتق العبد وهو متمتع أيضا ووقف بعرفة قبيل الفجر ثم أدرك الفجر بجمع صح حجه، والمهم أنه إذا أدرك جزء من عرفة صح حجه وسقطت عنه الفريضة. بخلاف المفرد والقارن فإن للعلماء فيهما قولان. فالمفرد والقارن إذا سعيا بعد طواف القدوم قد أوقع الركن في غير وقت التكليف، في غير وقت التكليف، فبقي حجه نافلة حتى ولو أدرك عرفة أو جزءا من يوم عرفة وليلته أو ليلتين. لأن السعي لا يصح تكراره، لا يصح تكراره. وبعض العلماء يرى أن القارن عليه سعيان فيزداد الأمر صعوبة أيضا. والذي يبدو أن الأرفق والأولى لرفع الحرج أن من أدرك عرفة وهو بالغ وحر صح حجه، ويمكن أن يعيد السعي بعد الطواف حتى ولو كان مفردا أو قارنا. لعل هذا أرجح مما رجحه المصنف رحمه الله تعالى. والمستند في هذا حديث عروة بن مضرس الذي ذكرته قبل قليل: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. والمسألة فيها قولان لأهل العلم، والذي يبدو رجحانه هو هذا الذي ذكرته. نعم.
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها.
ومثل ذلك العمرة، لأن الركن الأعظم فيها هو الطواف، فمن بلغ قبيل طواف العمرة أو عتق قبل ذلك صحت عمرته. هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى. نعم.
الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس النحو رواه ابن ماجه. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية قاله في الفروع.
الاستطاعة يشير بهذا إلى الشرط المهم الذي نصت عليه آية آل عمران: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أنواع، منها الاستطاعة البدنية، ومنها الاستطاعة المالية، ومنها الاستطاعة الأمنية. فالاستطاعة البدنية يقصد بها قدرته على الحركة والمشي والسير والتنقل من مكان إلى مكان، بأن يكون غير عاجز عن الحركة والتنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة أن أباها شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. والذي يدل عليه قولها أنه لا يثبت على الراحلة أنه غير عاجز، أنه غير قادر على الحركة والتنقل من مكان إلى مكان، كالمريض مرضا مزمنا أقعده على السرير أو أفقده عدم الاستطاعة للمشي. فمن لم يستطع المشي فهو غير مستطيع. كذلك لو أن شخصا مصابا بمرض عضال قرر الأطباء بأن الحركة تضره أو تهدد حياته، لعله يلحق بمثل هذا إن شاء الله، أما الاستطاعة المالية فإنها تشمل قدرته على ملك أو تشمل كونه يملك نفقته في ذهابه ورجوعه ونفقة عياله حتى عودته. وكما سمعتم نقل الشيخ رحمه الله هذا عن غير واحد من السلف كابن عباس وعكرمة وغيرهم، ونقل هذا عن أنه رأي ترجحه ابن مفلح في الفروع وغيره من أهل العلم، لأن البعض لا يضيف إلى ذلك ما يؤمن به عياله في حال سفره، والصحيح أنه لا بد من ذلك، يؤمن ما أن يكون عنده من المال ما يكفيه هو في ذهابه ورواحه وما يكفي عياله حتى يعود إليهم من حجه إن شاء الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، من ينفق عليه يعني، من لزمته نفقته. ومعلوم أن حقوق أن النفقة مصاريف الأبناء الضرورية مقدمة على الحج، أقول الضرورية وليست الكمالية. وقد نص بعض أهل العلم كما نقل الشيخ هنا أنه يمكنه أن يؤاجر نفسه ليخدم عند أحد مثلا في الحج مقابل ركوبه وطعامه إن لم يجد ما يركب وما يطعم، والذي يبدو أنه غير ملزم بذلك، بل إنه يخشى أن يكون في هذا شيء مما من التكليف بما لا يطاق، فإذا لم تكن لديه نفقة فلا يلزمه هذا الفعل، لكن لو فعله صح حجه. كما لو استأجر شخص ليقود سيارة أو ليخدم في مكان ما ويسرت له سبل الحج فهو مستطيع، يعتبر مستطيعا إذا كان يستطيع أن يؤدي النسك أداء كاملا. أما إذا خشي أنه قد يفوته شيء، خصوصا إذا خشي من فوات شيء من الأركان، فعليه ألا يفعل. وهنا مسألة أنبه لها الإخوة تتعلق طبعا الاستطاعة. النوع الثالث الاستطاعة أمنيا إذا كان الطريق غير مخوف، فكما هو الحال كما هو حال الحجاج في هذا العصر لله الحمد والمنة، حيث من الله عليهم بنعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار بعد أن ران النهب والسلب على طريق الحاج مئات السنين، قرونا طويلة، والحمد لله الذي وفق ويسر، فالسبل مؤمنة والأمور ميسرة بتيسير الله سبحانه وتعالى. ثم ما قام به المسؤولون في هذه البلاد وفقهم الله من تذليل كل الصعاب بتوفيق الله عز وجل لحجاج بيت الله الحرام. لكني أحب أن أنبه على أمر في غاية الإشكال، وهو أن البعض من الناس لا يجد زادا ولا راحلة ولا ما يسكن به فيه، فيضطر إلى أن يسكن في الطرقات فيؤذي المسلمين ويسبب لهم حرجا وضيقا، حيث يحتل الطرقات التي جعلت لتيسير أمور الحاج، يخشى على هذا من الإثم فضلا عن الأجر الذي يبحث عنه. فمن لم تكن لديه استطاعة بكل ما تحمله كلمة الاستطاعة من معنى، فإن الأولى في حقه ألا يعرض نفسه لهذا الحرج، يؤذي نفسه ويؤذي إخوانه المسلمين، ويكون حجر عثرة في الأنفاق والطرقات والجسور يفترشها، بل وحتى الجمرات وغيرها من المشاعر نجد أن البعض يتخذها سكنا على الرغم مما يبذله المسؤولون من جهد في تسهيل أمور الناس في تلك المواقف، فإنه قد يوجد حرج بسبب أولئك الآلاف الذين يأتون بغير استطاعة فيؤذون ويعرضون أنفسهم للأذى ويؤذون إخوانهم المسلمين الذين جاءوا بعد أن اكتملت فيهم شروط وجوب الحج. فلنتنبه لهذا لأنه في غاية الأهمية، وسنقف عند شرط المحرمية بالنسبة للمرأة، هل هو شرط وجوب أو شرط صحة، وما القول الفصل في ذلك، نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الذي في الحصوة الأمامية إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. سائل يسأل عن من لم يستطع أو لم يجد الهدي وهو متمتع أو قارن، ماذا يفعل؟
ديننا دين يسر وليس فيه حرج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم لم يتيسر له الهدي لعدم ملك الثمن الذي يشتري به هديا، فقد جعل الله له مخرجا، وهو أن يصوم 3 أيام في الحج، والأولى أن تكون مثلا يوم ستة وسبعة وثمانية. المهم أن يصوم بعد أن يحرم، والسبعة الأخرى بعد رجوعه إلى بلده. فإن لم يتمكن من الصوم قبل يوم عرفة صام أيام التشريق والباقي في بلده. ولكن بشرط أن يكون عاجزا بالفعل عن شراء الهدي. أما أنه يريد أن يشتري هدايا للعيال وأم العيال ويترك الهدي وهو قادر عليه من أجل الهدايا فهذا غير معذور أبدا. نعم.
هل للحاج المتمتع والقارن أن يجمع بين الهدي والأضحية؟
لا علاقة للهدي بالأضحية. فإن كان ممن تسن في حقه الأضحية ضحى أو أوصى من يضحي عنه في بيته في بلده، وإن كان غير قادر سقطت عنه الأضحية ووجب عليه الهدي. وأما الهدي فلا علاقة له بالأضحية. بعض الناس يظنون الهدي هو الأضحية، هذا ليس بصحيح. لا علاقة الهدي بالأضحية لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
سائل يسأل عن ما يفعله بعض الناس من الاستهانة بأمر تصاريح الحج، فهل لها تأثير في الحج؟
والله يخشى أن يكون لها تأثير في الحج، لأن قرار التصاريح لم يتخذ اعتباطا ولا عبثا، وإنما اتخذ لإسهام في تيسير الحج على المسلمين ومساعدة من لم يسبق له الحج وإتاحة الفرصة له، علما بأن من أمضى 5 سنين يعطى تصريح ولو كان قد حج قبل ذلك. فكونه يتحيل أو يأتي دون الحصول على تصريح ثم بعد ذلك إذا رد زعم أن هذا من الحابس الذي حبسه وقد اشترط، أقول إن هذا الاستدلال غير صحيح، لأنه قد أحرم وهو يغلب على ظنه أنه سوف يرد لمصلحة المسلمين. وما دام أحرم وهو على بصيرة من أمره فإن هذا الحبس الذي حصل هو تسبب فيه، وبناء عليه لا يعفى من أن يتحلل بعمرة ويلزمه القضاء من قابل، لا يعفى من الذبح ويقضي من قابل. ولذلك لا ينبغي له يتحلل، قصدي يتحلل ويذبح، العمرة غير ممكنة، لكن يتحلل ويذبح وعليه القضاء من العام القادم. فالأولى التقيد بهذه التعليمات لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين جميعا، وهذا لا شك أنه من المصالح المرسلة التي تعالج بها أمور المسلمين في مثل هذه الظروف. نعم.
الذي يريد الحج وهو غير قادر على الهدي هل له أن يصوم 3 أيام من الآن وهو في بلده؟
لا، يصوم 3 أيام بعد دخوله في النسك، بعد أن يدخل في النسك يبدأ الصوم، فإن أمكنه إتمامه وإلا صامه أيام التشريق. يوم عرفة لا يصوم، يبقى مفطرا. نعم.
السؤال الأخير يقول من جاء إلى المسجد قبل المغرب هل يصلي 2 ركعة أم يجلس؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى طلوع الشمس وحتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني عندما تتوسط من السماء حتى تزول. لكن لو جاء المسلم، الصحيح أنه في وقت النهي، فالصحيح أنه يؤدي تحية المسجد ولكن لا يزيد عليها، لا يتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر قضاء لبعض الرواتب التي فاتته، وليست الرواتب بأقل شأنا من ماذا؟ ليست تحية المسجد بأقل شأنا من ماذا؟ من الراتبة، إن لم تكن أوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخلتكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل قطع خطبته وقال للرجل الذي دخل وهو سليك الغطفاني، قال له قم فصلي إيش ركعتين. فهذا دين على أهمية تحية المسجد تؤدى ولو في وقت النهي. والبعض يشدد في وقت التضيف، يعني عند الغروب وعند الطلوع المباشر دقيقتين أو ثلاثة الأولى أنه يمتنع، وإن وقف ما دام في اللحظات الأخيرة من خلال دقيقتين نحو هذا كان أولى، ويصلي بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.